إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زلنا في فقه البيوع وحديثنا الليلة عن نوع من أنواع المعاملة مشهور بين العامة وهو المضاربة المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض والمراد بالضرب في الأرض السفر للتجارة كما قال الله تعالى في آخر سورة المزمل في بيان أسباب التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ورفع وجوب قيام الليل عنهم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يسافرون للتجارة يلتمسون رزق الله سبحانه وتعالى وتسمى المضاربة قراضا وهو أي القراض مشتق من القرض والقرض هو القطع وسميت كذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها أي ذلك المضارب وقطعه أيضا قطعة من ربحه الذي ربحه بسبب عمله والمقصود بالمضاربة هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه والربح بينهما على ما يتفقان عليه وهذه معاملة كما قلت مشهورة ومعروفة وذائعة بين الناس ومنتشرة بينهم فأصحاب الأموال أكثرهم لا يعرفون كيف يستغلونها وكيف ينمونها وكيف يديرونها وكثير من الذين يتقنون فن البيع والشراء والتجارة ليس عندهم رؤوس أموال فيأتي ذو المال ويتخير رجلا ممن يحسن التجارة ويحسن البيع والشراء ويعطيه مبلغا من المال ليتاجر فيه على أن يكون الربح بين رب المال وبين العامل على ما يتفقان عليه الثلث والثلثان الربع وثلاثة أرباع النصف والنصف غير ذلك وهذه المعاملة مشروعة بالإجماع فقد حكى ابن المنذر في كتاب الإجماع قال أجمع فقهاء الأمة وعلماؤها على أن القراض وهو المضاربة كما شرحناها القراض بالدنانير والدراهم جائز يعني أن يعطي مبلغا من الدنانير الذهب أو من دراهم الفضة لعامل ليعمل فيها على أن يكون الربح بينهما وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزء من أجزاء العامل يقول لصاحب المال أنا هشغل لك فلوسك هاخد ربح هاخد تلت الربح هاخد نص الربح هاخد ربع الربح على ما يتفقان عليه وقد عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة وهي المضاربة فعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم في جيش إلى العراق خرج ولدان لعمر بن الخطاب من المدينة
في جيش إلى العراق، فلما قفل أي فلما رجع مر على أبي موسى الأشعري وهو يومئذ أمير من قبل عمر على البصرة، فرحب بهما وسهل أي قال الكلمة المشهورة أهلا وسهلا يا مرحبا، ثم قال يعني أبو موسى لولدي عمر بن الخطاب: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، لو أقدر أعمل لكم حاجة تنفعكم عملت. ثم قال: بلى أنا ممكن أعمل لكم حاجة تنفعكم، ها هنا مال من مال الله، يعني من الزكاة من الجزية من الأموال التي جمعت، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين في المدينة عمر أبيهما. قال: فأسلفكما فتتبايعان به أو فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. هذا هكذا فكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف يخدم وينفع ولدي أمير المؤمنين عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. قال: أنا معايا فلوس من مال الله عايز أوديها لأمير المؤمنين في المدينة، فأنتوا خدوا الفلوس 100,000 200,000 زي ما يكون، تجروا بيهم اشتروا بضاعة من العراق، ولما توصلوا المدينة بيعوا البضاعة وسددوا رأس المال إلى أبيكما أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا ذلك، خلاص نقبل ذلك. ففعل، ادلهم الفلوس 100,000 200,000 300، خلاص دول تودون لأمير المؤمنين، بيعوا واشتروا وما يخرج من الربح فهو لك، وتأدوا رأس المال إلى أمير المؤمنين. وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، أنا بعت لك مع ولديك كذا وكذا. فلما قدم فأربح، لما وصل إلى المدينة وباعوا التجارة اللي هم بيشتروها ربنا أربحهما. فلما دفع الأصل رأس المال إلى أبيهما المؤمنين، أمير المؤمنين عمر معروف الفاروق الذي كان الشيطان إذا رأوه في طريق سلك طريقا غيره، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ أبو موسى اداكوا فلوس من مال المسلمين سلف، تاجرت بها وكسبت، يا ترى أبو موسى اعطى الجيش كله كما أعطاكما؟ قال: لا، ده هو ادانا احنا لوحدنا بس. قال عمر: نعم، ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، لم يعطيكما هذا المال إلا عشان انتوا ولادي ولاد أمير المؤمنين، أدي المال وربحه إلى بيت المال، رأس المال اللي جبتوه والربح اللي انتوا كسبتوه من التجارة الكل يخش بيت المال، ليس لكما شيء. قال: فأما عبد الله فسكت، عبد الله بن عمر سكت ما ردش على أبيه، وأما عبيد الله فيبدو أنه كان له يعني جرأة أو ود كده على أبيه فرد، قال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، إزاي تأخذ مننا فلوس إحنا ضمناها ضمناها وتجرنا بها كسبنا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، لو كنا خسرنا في التجارة كنا حندي لك رأس المال، لو كان المال راح مننا غارق حارق أي حاجة كنا ضمنينه، فما يصحش أن تأخذ مننا الربح، لأن إحنا الغن بالغرم، إحنا لو كنا خسرنا كنا حنديك رأس المال، كسبنا يبقى الربح لنا. فقال عمر: أدياه، لازم تدخلوا رأس المال والربح بيت المال. فسكت عبد الله للمرة الثانية وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضة، رأس المال الذي دفعه أبو موسى الأشعري لولديك اجعله مضاربة بينهم وبين بيت المال المسلمين، فيعني خذ نصف الربح واديله نصف الربح. قال: قد جعلته قراضة. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأخذ عبد الله وعبد الله ابن عمر نصف ربح المال. يبقى إذن إن أنا أكون صاحب مال ومليش في البيع والشراء والتجارة، معايا قرشين أديهم لواحد يشغلهم لي يتقن فن البيع والشراء، لا بأس، هذه عملية مشروعة بالإجماع وقد عمل بها عمر رضي الله عنه كما سمعنا. طيب، أعطيت صاحب المال ليتاجر فيه فخسر، هل يضمن العامل المال؟ أنا اديت لفلان قرشين يشغله، ما وفقش في التجارة خسر، هل يضمن أو لا يضمن؟ قلت: والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة. إيه معنى مطلقة ومقيدة؟ يعني يا فلان خذ القرشين ده وما شغله، يقول لي أشغلهم في إيه؟ يقول والله ما أنا ما أعرفش، أنا ما عنديش خبرة بالسوق. أنت رجل يعني بتفهم في التجارة والسوق، أي شيء ربنا يوفقك فيه اشتغل فيه، أنا يعني موكلك اشتغل في أي حاجة تحبه، يبقى اسمها مضاربة مطلقة. وتجوز مقيدة، مقيدة يعني إيه؟ أقول له خد القرشين دي شغال، يقول لي أشغلهم في إيه؟ أقول له شغلهم في الرز، شغلهم في القط، شغلهم في البصل. أحدد له نوع التجارة اللي هيشتغل فيها والسلعة اللي هيبيع ويشتري فيه، برضو يجوز. يبقى المضاربة تجوز مطلقة وتجوز مقيدة. ولا يضمن العامل، ولا يضمن العامل رأس المال لصاحبه إلا بالتعدي والمخالفة، إلا بالتعدي والمخالفة. بمعنى إذا قصر العامل في عمله، إذا تعدى الحدود التي حد لها صاحب المال، أو فرط في المال وتسبب في ضياعه، حينئذ يضمن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. يعني قال له خد فلوسي اشتغل فيه، بس خلي بالك السوق دلوقتي كله ماشي بالأجل بالأجل، ودي حال كثير أكثر التجار دلوقتي، بيطلع هو عايز يبيع، في ركاد في كساد في السوق، هو عايز يبيع، فالناس بتشتري بس معيش فلوس، معاش يا عم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بهات. ها، فلو أني راح واحد صاحب مال أعطى عاملا قال له خد المبلغ ده التاجر بيه، بس خلي بالك أنا حاسس إن التجار كلك الآن بيبيعوا بالأجل، أنا مش عايزك تبيع بالأجل، أنت اللي ربنا يرزقنا به ياما شوية بارك الله في مرزق، لكن أنا عايز أضمن فلوس، لا تخرج بالأجل، لا تبيع بالنسيئة. فلو خالف العامل، لو خالف العامل وباع بالأجل فلم يرجع إليه المال فهو ضامن له لصاحبه. ليه؟ لأنه خالف شرطه. وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاردة يضرب له به، يقول له: لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني ما تجرش أعزكم الله في البهاي، ما تشتريش بقرة، ما تشتريش جمل، ما تشتريش خروف، لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ما تركبش بفلوس البحر عشان ما تغرقش، ولا تنزل به في بطن مسيل، تنزل في وادي والوادي دايما مجمع المطر والشتاء، تبقى ماشي في الوادي يجي السيل ياخدك انت والفلوس، لا، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. يبقى إذا اشترط صاحب المال على العامل شروطا فخالف العامل هذه الشروط فخسر، فهو ضامن لصاحب المال ماله. وإذا عين له أنواع البضاعة والسلعة اللي يتاجر فيها ويبيع ويشتري فخالف ضمن. وإذا كانت المضاربة مطلقة، إذا كانت المضاربة مطلقة قال له خد شغل ديت وما قالوش شغلها في إيه، قال له يا عمي أنت مفوض وربنا رقيب علي وعليك، أنت بالأمانة كده اشتغل فيما يريك الله سبحانه وتعالى، فاشتغل العامل واتقى الله في المال ولم يتعدى ولم يفرط ولم يقصر، ثم كانت خسارة، فحينئذ لا يضمن العامل المال، بل يفقد العامل جهده ويفقد صاحب المال ماله. يبقى الخسارة العامل جهده شهر شهرين سنة راح اشتغل سنة وبعدين في الآخر طلع ما هوش أي ربح، وصاحب المال خسر ماله. ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أننا نسأل كثيرا ونسمع من الناس الآن: فلان بيشغل الأموال للناس، فلان معاه قرشين بيروح يقول له خد شغل لي دول، بيعمل ايه؟ بياخد وصل امانه على العامل اللي هيشغل له فلوس، بياخد وصل امانه او شيك على بياض او مفقط فيه الفلوس، ها، ويقول انا كده ضمنت حقي، كده ضمنت حقي، وبعدين يروح بقى العامل يشتغل، طول ما هو بيديله ربح او خلاص مبسوط بيكسب وبيربح، وساعه ما يخسر يجي مطالبه برأس المال، الشيك اهو هتجيب رأس المال ولا اشتكيك. هنا دي مشكلة خطيرة جدا، لأن هذا ربا، لأن هذا ربا. أنت أخذت الربح ولما خسر العامل طالبت برأس مالك، هذا لا يجوز. الغنم بالغرم، كما يعني أخذت الأجر، أخذت المكسب، لو حصل خسارة تحمل فيه. فمن الخطأ على ذي المال والعامل إن هما الاثنين من خطئهما إن يجي واحد يقول لواحد خد شغال القرشين دول، بس أنا أضمن حقي إزاي؟ اديني وصل أمانة، اديني الشيك سواء كان على بياض أو متفقط، ها؟ فيديله. وبعدين زي ما قلنا طول ما بيديله مكسب أو ساكت ومرضي مبسوط، وساعد ما تخسر يقول مش دعوة بالخسارة، أنا معايا وصل أمانة ووصل عليا ومعايا شيك بالمبلغ بتاع اشتكيك. هذا لا يجوز. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
تفضل أبو سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
كنت أقول لك يا شيخ، بالنسبة أنا فتحت محل منظفات.
فتحت إيه؟
محل منظفات. منظفات.
نعم.
ففي كده حاجات يعني هي اللي الشبهة اللي يقول لك يعني حاجات يهودية، مش عايز أقول أسماء يعني، بس يعني مكتوب عليها الصنعة في مصر بواسطة شركة كذا مثلا.
نعم.
أنا ما أعرفش إذا كانت الشركة ديت يعني هي كده يهودية ولا نصرانية ولا مسلمة، ما أعرفش الشركة دي، بس مكتوب صنع في مصر يعني.
نعم نعم.
وتاني سؤال يا شيخ، بالنسبة مثلا الحاجات اللي هي مثلا إيه بربع جنيه ونص جنيه ومش عارف إيه وكده، ممكن واحد مثلا يبيع حاجة بنص جنيه وهي أقل منها أقل منها، يعني إيه حسب تقديريا كده، وممكن تطلع أكتر يعني، فهل ده حرام ولا حلال برضه؟
الصورة التانية دي مش فاهمها.
يعني مثلا واحد قال لي هات بنص جنيه مثلا زهرة مثلا.
أي
أنا اديته مثلا مرة أكتر ومرة اديته أقل. يعني بقدرها كده بإيديا كده من غير ميزان يعني ولا حاجه،
يعني لو انك انت مقدرها بايديك او مقدرها بكوبايه زدهيت او مقدرها بكيل معين، وبعدين طلع الزياده مره نقص مره حاجات خفيفه اللي هي بتقع بها العاده، لا باس عليك، لا باس عليك في ذلك.
ماشي.
والسؤال الاول قال الله تعالى لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. انت البضاعه عندك والسلع مكتوب عليها صنع في مصر، خلاص بقى ما تتكلفش بقى، لا تتكلف حتى لا تشق على نفسك، بارك الله فيك.
ماشي.
إذن أيها الإخوة والمشاهدين الكرام، أقول من الخطأ أن صاحب المال يأخذ على العامل شيك بقيمة المبلغ أو وصل أمانة، هذا خطأ، لأن أي تجارة معرضة للمكسب والخسار. إنما عايز تكتب ورق، تكتب ورق وتنص فيه على ما اتفقت معي، أعطيت أنا فلان من فلاني لفلان فلان مبلغ من المال ليعمل فيه مضاربة على أن الربح بيننا والخسارة بيننا، يخسر العامل جهده ويخسر المال صاحب المال، ماشي. لكن تأخذ وصل أمانة مفتوح أو مفقد بفلوسك، طول ما بديك فلوس أنت ساكت وساعة ما يخسر تقول لا هات حقي، هذا لا يجوز، هذا ربا. كذلك في ناس بتدي فلوسها لواحد يشغلها، وبعدين يقول له شوف بقى أنا إيه، أنا عندي أموال كتيرة وأنا ما أعرفش أحسبها بالضبط كده، أنا شوف أنا حديك كل شهر 200 جنيه وخلاص. ويا سيدي بقى أنا ربنا رزقني ياما، رزقني شوية، إذا كان حقك أقل من 200 أنا مسامحك، وإذا كمان حقك سامحني. يبقى حكاية المبلغ المفقط المقطوع جزما دي كل شهر، هذا ربا برضه. كل شهر خد لك 200 جنيه وخلاص، هذا ربا لا يجوز. إنما لك الربع، لك النصف، لك التلت من الأرباح، وآخر السنة بقى النص ده ممكن يكون 1000، ممكن يكون 500، الربع ممكن يكون 300، ممكن يكون 500، ما فيش مشكلة. نعم، معنا اتصال آخر. أيوة أبا محمد،
الله يبارك فيك. من فضلك كنت أسأل على بيوع، كان في واحد اشترى أرض تبع جمعية والجمعية ما كانتش لسه تملك الأرض، وحصل أنه في المرحلة ديت تدليس في البيع، الراجل اللي اشترى واحد جاء خلاه يبيع لواحد تالت، فحصل ان التدليس دوت في قيمه الارض نفسها ما كانتش هي الحقيقيه في وقتها، واكتشف الكلام دوت بعد ما تم عقد ابتدائي، فهل يمكن الرجوع في العقد دوت ولا نكمل على الوضع دوت، ولا ممكن المشاركه مع الاخ الثاني بحيث ان يقل الخساره؟
معلش يا ابو محمد مره تانية السؤال.
هي الارض دي تبع جمعيه، والزميل او الاخ اللي الارض دوت مشترك في الجمعيه ديت، والطرف الثالث اللي هو جه اشترى الارض
راجل مساهم في جمعيه، يعني في جمعيه اشترط قطعه ارض.
ايوه.
وفي الجمعيه عدد من المساهمين.
الجمعيه دي ليها جزء
عدد من المساهمين،
يعني ليها اعضاء كتير.
اي في اعضاء يعني. اراد احد الاعضاء ان يبيع مثلا سهمه.
ايوه
ايوه
تمام. فجه واحد يشتري.
ايوه.
تمام، فحصل تدليس في البيع اللي هو الطرف الوسيط اللي بينهم، خفض قيمة الأرض كتير لصالح الطرف الثالث
للمشتري.
فاللي حصل ان هو المشتري كده او الراجل اللي هو المشتري خدها بقيمة قليلة جدا عن الوضع.
لا شك بارك الله فيك يا ابو محمد ان هذا من النجش الذي سبق الحديث عنه، والنجش هو الخيانة والخديعة، ان يرفع سعر السلعة ليضر المشتري او ينفع البائع، او يخفض سعرها لينفع البائع برضه او المشتري. كل هذا من لا يجوز، هذه خيانة وليست من أخلاق المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فلا شك أن هذا الوسيط الذي دخل بين العضو في الجمعية صاحب الأرض وبين الذي أتى به ليشتري، إذا كان الوسيط بخس الأرض حقها تساوي 1000 قال 300، فلا شك أن هذا غبن، وأن من حق صاحب الأرض إذا عرف ذلك أن يرجع على المشتري، إما أن يأخذ بالسعر الموجود وإما أن يرجع في بيعه.
نعم. تمام، يعني يمكن الرجوع في البيع حضرتك؟
أي نعم، صاحب الأرض إذا عرف أنه غبن غبنا فاحشا لم تجري به العادة له أن يرجع في بيعه.
ربنا يبارك فيك.
وإياكم إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، مسألة أن أنا أعطي فلوسي لواحد يشغلها وبعدين يقول لي شوف بدل ما تغلبني وأغلبك وكل شهر أو كل سنة أحسب أنا فلوس ياما والحسابات صعبة، أنا حديك كل شهر 200 جنيه مقطوعة كده وخلاص، هذا ربا. كل شهر 200 جنيه كسبت أكتر خسرت، إزاي تعطيني كل شهر 200 جنيه؟ هذا لا يجوز. لكن ممكن يقول لي إيه، أقول له والله أنا القرشين ده معايا وعايز أكل منهم، عايز أكل منهم، فأخد شغلهم لي بما على النحو الذي شرحنا، وبعدين ايه انا عايزك تديني كل شهر حاجه تحت الحساب على اساس انك اخر السنه تجد حساباتك وتشوف اذا انا خدت حقي خلاص انتهينا، خدت زياده يبقى يخصم مني السنه اللي فاتت الجايه او من راس المال، خدت نقص ابقى استوفي حقي. ها يبقى لا باس بذلك ان انا اخذ مبلغ كل شهر تحت الحساب على ما يتحاسب اخر السنه، ده ما فيش مشكله. لكن اخذ مبلغ مقطوع فقط كده كل شهر وماليش دعوه بقى بالربح ياما ربح شويه، هذا لا يجوز لأنه ربا. هذه هي المضاربة. نوع آخر من أنواع البيوع يسمى السلم. السلم، وعندنا في فلاحين بيسموه الصيفي. الصيفي، ما هو السلم؟ السلم بفتحتين فتح السين واللام، السلم هو السلف. السلم والسلف واحد. معنا اتصال. ايوه اخي جمال،
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك،
بارك الله فيك وفي قناه الرحمه.
اللهم امين واياك.
الله يكرمك يا شيخ، انا عندي سؤال محيرني بقاله سنين.
اتفضل.
انا كنت اقترضت، خدت مشروع من البنك كان من الصندوق الاجتماعي.
نعم.
والصندوق الاجتماعي ده ادانا عربيه صغيره كده من البنك وسددنا ثمنها على اقساط.
نعم.
فهل ده بيعتبر ربوي ولا ايه؟
وساكت بقالك سنين ليه؟
والله انا احترت، انا كان معايا رقم المحمول بتاع حضرتك من زمان بس راح مني، ما عرفتش اتصل بحضرتك.
طب انت سددت ولا لسه؟
نعم،
سددت ثمن عرضيه ولا لسه؟
انا سددتها من زمان.
والمعامله انتهت بينك وبين البنك؟
انتهت من فتره طويله، من حوالي 5 أو 6 سنين.
لا يسعني الا ان اقول لك كما قال الله تعالى: فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، فاستغفر الله وتب اليه وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
طيب حضرتك، في دلوقتي هل في طريقة أكفر بها عن المشروع ده؟
قلت لك وكما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة، أكثر من الحسنات، أكثر من فعل الخيرات والصدقات، ويتوب الله على من تاب.
طب رأس المال المشروع
خلاص انتهى، التوبة تجب ما قبلها، أكثر من الصدقة والتوبة تجب ما قبلها.
يعني لا حرج يا فضيلة الشيخ إن أنا أعيش وأربي عيالي؟
بارك الله فيك، بقى لا تضيق على نفسك خلاص.
الله يكرمك يا شيخ.
الله يبارك فيك. أقول السلم في اللغة بمعنى السلف، وحقيقته الشرعية السلم بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. ما تجيب لي 5000 جنيه اقول لك هتديني، هتجيب لهم ايه؟ هقول لك هجيب لك خمس أردب 10 أردب غلة وجنس الغلة كذا وكذا وحسلمها لك في شهر كذا، بيع شيء موصوف في الذمة، حاجب لك 10 أردب غلة جنس الغلة كذا فصلتها كذا وحسلمها لك في شهر كذا. ما تجيب لي مثلا 5000 جنيه حاجب لهم ايه؟ لك علي يا عم حاجب لك 5 ثلاجات، ثلاجة نوعها كذا بباب ولا بابين وحسلمهم لك في شهر كذا. ده الايه السلم، بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، فتاخد انت الثمن وبعدين في التاريخ الذي اتفقنا عليه تأتيني بالسلعة. يبقى هنا الثمن معجل والسلعة مؤخرة، على خلاف البيع والشراء أنا ممكن أشتري وأخد السلعة وبعدين أبقى أسدد ثمنها. السلم بقى عكس ذلك إن شاء الله. معنا اتصال. أيوة أخي سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
الله يبارك فيك.
لو سمحت شيخ عاوز أسأل بس يعني في الأراضي يعني.
نعم.
دلوقتي ممكن واحد يشتري أرض يعني سمسار مثلا بيشتري أرض بيشتريها ب 10 جنيه.
نعم.
بيقول للتاني إن أنا اشتريتها ب 12 جنيه. ده حضرتك ده يعني بيبيع هي الأصل ب 10 جنيه بس هو بيقول للمشتري دي ب 12 جنيه.
شوف بارك الله فيك، الحقيقة كما سبق في أول كتاب بيوع الحث على الأخلاق، مكارم الأخلاق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. الحقيقة نحن نسأل عن ذلك كثيرا، وأنا أقول للبائع ليه تعرض نفسك أنك تقول أنا أشتري بكذا؟ لا، ليه ما تقول أنا أريد فيها كذا؟ تقول أنا أشتري بكذا ليه؟ خد بالك، قول أنا أريد فيها كذا خلاص بغض النظر. ما يمكن انا يا اخي هذه الكوبايه جايه لي هديه وعايز ابيعها، بتسالني انت بتوقعني في حرج ليه؟ تقول لي اشتريت كذا ليه؟ خد بالك، على كل حال ده الاصل. لكن لو قال بكم اشتريتها وانا ازيدك كذا يجب عليه ان يصدق، فلو اشتراها ب 10 وقال اشتريتها ب 12 بهذا كذب، هذا كذب. نعم.
طب حضرتك يا شيخ، ما هو هي بتبقى عامله يعني مثلا هو اشترى من صاحب الارض.
نعم.
وباع للراجل ب 12، الراجل ما عرفش الاصل بتاعها.
اين؟
هو قال للراجل دي ب 12.
اين؟
يعني
انت قلت في سؤالك انه هو اشتراها ب 10 وقال له اشتريتها ب 12. لو قال هذه ب 12 مره واحده بدون ما يقول انا اشتريتها بكذا لا حرج كما قلت لك.
هو قال ب 12 بس حضرتك هو ما دفعش الفلوس بتاعتها شيء. هو ما دفعش ال 10 للراجل.
بغض النظر مفيش مشاكل.
الفلوس من الثاني ويدفع
انا قبل سؤالك مباشره، ونتعرف عن السلم. قلت السلم بيع شيء موصوف في الذمه بثمن معجل. قلت هذا ضد شراء الاجل والنسيئه. شراء الاجل والنسيئه ان انا اشتري السلعه واخذ السلعه ويبقى علي ثمنها. فما فيش مشكله ان انا اشتري السلعه ولسه ما دفعتش حاجه من ثمنها خالص واروح ابيعها وبعدين اسدد الثمن الذي اشتريته، مفيش مشكله خالص.
جزاك الله خيرا.
بارك الله لك. هذا السلم ايها المشاهدون الكرام مشروع بالكتاب والسنه. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فهذا السلم نوع من انواع المداينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ الآية السابقة. وعنه رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، يعني بيبيع التمر، بيبيع فلوس على تمر، والتمر ده هياخده بعد سنتين وثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هتاخد 5000 جنيه هتجيب لي قنطارين قطن، 3 قناطير قطن في تاريخ كذا، وبذرة القطن تحدد وجنس القطن يحدد عشان تنتفي الجهالة والغرر، عشان ما أجيب لكش قطن أقول لك ده مش من تحت متفقين عليه، ها نحدد الجنس والفصيله والبذره وكل شيء ينفي الغرر والجهاله. اقول له خذ ال 5000 اهو، وصار لي عندك انت 3 قناطير قطن في تاريخ كذا استلمهم منك. وفي وزن معلوم 100 كيلو، طن، 2 طن. مثلا ممكن انا ادي لواحد اقول له خد ال 20,000 جنيه ده همت وتجيب لي بيهم حديد، تجيب له مثلا 5 طن حديد، 7 طن حديد، استلمهم منك في شهر كذا في تاريخ كذا، وتحدد له جنس الحديد اللي انت عايزه. هذا نوع اسمه السلم. معنا اتصال. ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟ كل عام وانتم بخير يا مولانا.
كامل الصحه يا مرحبا بيك.
بقول لسيادتك يا مولانا،
امر
لو سمحت.
امر.
انا كان عندي شقه بعتها لواحد،
نعم،
بمبلغ معين،
نعم،
وبعدين كتب في العقد صرف الجزاء 25,000 جنيه
على من يرجع.
نعم،
على من يرجع يعني.
في العادة
شرط جزائي على من يرجع. اي البائع اذا رجع او المشتري اذا رجع.
اداني ايصالات امانة كان استحقها في شهر 3 مارس اللي فات ده.
ايوه.
وبعدين بتصل بيه قال لي لا انا مش هاخد الشقة.
ايوه.
ايه بقى انا هل ادي له شرط الجزاء ولا ادي له ايه؟ افتيني يا مولانا لو سمحت.
ده انت تقصد تقول انا هل اخذ شرط الجزاء؟
بس انا على التلفزيون لان التليفون بعيد.
طيب انت عايز تقول ان بينكما شرط جزاء على اللي يرجع في البيع والشراء. والان الرجل بعد فتره رجع في شرائه.
ايوه.
وعايز يديك الشقه وياخد فلوسه. ايوه. الان الشرط الجزائي اجازه العلماء. ولا سيما اذا لحق احد المتعاقدين ضرر والضرر يزال فممكن انت تاخذ الشرط الجزائي او تكتفي بما اخذت منه او تسامحه فإقالة العثرات من اخلاق المسلمين، والله تعالى قال وان تعفو اقرب للتقوى.
ايوه بس هو ايوه يا مولانا لو سمحت.
سمعتني؟
الو
سمعتني ولا لا يا شيخ عبد الهادي؟
ايوه لو سمحت سيادتك.
ايوه اقول لك
دلوقتي هو اتأخر في قصة شهر 3.
أيوة.
وكان علي حديد واسمنت، اتمان حديد واسمنت مطلبوه بي.
ايوه.
يبقى اخد شرط الجزاء ولا لا؟
اي قلت لك يجوز.
يجوز
ان شاء الله.
شكرا شكرا.
بارك الله لك. بارك الله لك. طيب انا هل يلزم عشان انا اخد من واحد فلوس علشان اديله بها بضاعة في تاريخ مؤخر، هل يلزم ان انا اكون مالك للبضاعة؟ يعني مثلا الراجل بيقول لي خد 2000 جنيه وهات لي جنطرين قطن، هل يلزم ان اكون زرع قطن انا عشان اديله من القطن زرعه؟ بيقول لي خد 2000 جنيه وبهات لي اردبين غله، هل يلزم اكون انا زارع غله عشان اخد فلوس وباسدد الغله؟ لا يلزم ذلك. لا يشترط في السلم ان يكون المسلم اليه مالكا للمسلم فيه. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا فضيلتي الشيخ، انا كنت بسال عن التعامل في البورصه اللي هي سوق الاوراق الماليه، هل هو حرام او حلال؟ ولو حرام ليه؟ وايه مدى الحرمانيه اللي فيه؟
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. البورصه هذه نحيلها الى اهلها، اهل الذكر فيها، وشيخنا المفضال فضيله الشيخ الدكتور علي السالوس ان شاء الله في برنامجه الفتاوى الاقتصاديه الاسلاميه تتصل به وان شاء الله يجيبك على سؤالك هذا. أقول لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. يعني واحد بيقول لي ما معكش 20,000، قلت له معايا، هتجيب لي إيه؟ قال هجيب لك حديد. مش أنت هتبني بعد كم شهر كده؟ خلاص أنا هجيب لك مثلا 6 طن حديد ب20,000 جنيه. لا يلزم أن اللي ياخد فلوس يكون هو تاجر حديد، لا، خلاص هو خد فلوس وساعة ما يحل الأجل يتصرف يجيب الحديد، يجيب الغلة، يجيب القطن منين. لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. عن محمد بن المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة، حنطة للجمح الغلة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام، يعني فلاحين أهل الشام، في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. عنده ما عندوش هو هياخد مني الفلوس ويلتزم يجيب لي السلعة اللي أنا اتفقت معه عليها وخلاص. قال ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. يعني لما يقول لي هات 2000 جنيه وحاجيب لك أردبين غلة أو قنطرين قط ما قلوش هو أنت زارع قط ولا أنت زارع، هو أنت زارع غلة ولا أنت زارع، لا مش لازم. هو يأخذ الفلوس وساعة ساعة الأجل يتصرف يشتري يزرع هو حر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضيلة الشيخ عندي سؤال بارك الله فيك.
أيوة نعم.
ما يخص الربح.
نعم.
هل في الربح نسبة معينة لا يجوز تجاوزها أم هذا يعود للتاجر؟
نعم نعم بارك الله فيك. يسأل الأخ الكريم التجار هل الإسلام قال له اربح 10% 20% 50%؟ يعني هل حددت الشريعة قدرا للربح لا يجوز للتاجر أن يتجاوزه؟ لا، الإسلام ما قال لكش اربح 20% ولا 50 ولا 100%. الإسلام حث على أخلاق وأصل أصول وقال لك مشي في هذا الفلك، فحثك على السماحة، حثك على الأمانة، نهاك عن الغش، نهاك عن الكذب، نهاك عن الخيانة. ها لكن تربح كام؟ السوق هو اللي بيفرض نفسه على الناس. نهى الإسلام عن الغبن والخديعة، فما دام المشتري يفهم في السوق ويعرف الأسعار والبائع كذلك، فأنت تربح كذا ما تربحش ما فيش أي مشكلة نهائيا إن شاء الله تعالى. يبقى إذن مشاهدي الكرام الآن تحدثنا عن نوعين من أنواع المعاملة وهما المضاربة والسلام. الآن بقى نيجي إلى الكلام عن القرض اللي هو السلف، إن أنا أسلفك وتسلفني قرض حسن. القرض الحسن اللي هو أصبح الآن شبه معدوم، وذلك بعدم التزام المقترضين بأخلاق الإسلام وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام. الآن أصحاب الأموال معهم الأموال لكن لا يقرضون المحتاجين. ليه؟ لما يعانيه صاحب المال من مشاكل عند استيفائه حقه. ها ومعلش خدوا الكلمة اللي احنا نسمعها دهيت. نعم معنا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
يا فضيلة الشيخ، هو دلوقتي انا يعني مثلا بشتري سيارة مثلا ب50,000 مثلا تمنها كاش.
نعم.
طبعا دلوقتي مثلا السيارة مثلا ب50,000 مثلا كاش، فطبعا هشتري السيارة من المكان مثلا اللي هو المحدد مثلا ده، فهيقول لي مثلا السيارة مثلا ب80,000.
نعم.
طب دلوقتي مثلا فضيلة الشيخ يعني السيارة دي مثلا ب80,000 مثلا قسط، القسط ده مثلا هيتقسط هيبقى مثلا ده برضه يدخل برضه في الربا برضه ولا مش ربا؟
طيب اسمع هذا الباب إن شاء الله وأنت هتعلم أن الخير كل الخير مسلم ألا يبيتن ليلة واحدة وعليه دين ولو كان دينا حسنا إن شاء الله. اسمع الكلام ده. معنا اتصال آخر. أيها أخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك.
والله اني احبك في الله يا دكتور عبد العظيم.
حبك الله الذي اعطاني فيه.
والله لو كنت عندك لقدمت لقبلت رشدك.
رفع الله قدرك وزادك ادبا.
يا دكتور
تفضل.
انا لدي محل مواد غذائيه انا واخي.
نعم.
وربما اكون في المحل فيبيع اخي ربما ببيع وانا ابيع ببيع اخر مع عدم العلم باني لا اعرف بكم يبيع اخي.
نعم.
ارجو توضيح هذه المساله دكتور.
لا انا اللي عايزك توضحها انت.
انا مثلا انا يوجد لدي في
أيوة
المحل.
لك محل تقف فيه اياما ويقف فيه اخوك اياما، انت
نعم.
انت تبيع باسعار حين تقف واخوك يبيع باسعار حين يقف.
احسنت دكتور صحيح.
أي ما هو سؤالك؟
السؤال هل يجوز هذا البيع ام لا؟ هل في مالي شبهه؟
لا ما فيش شبهات ولا حاجه ان شاء الله تعالى، ما فيش شبهات ولا حاجه ما دام تسيرون في حدود الأسعار الموجودة في السوق، ولا في غبن ولا في خديعة ولا خش. يعني أنت بتقول لواحد ده ب7، أخوك مثلا متسائل شوية بيقول لك ب6، أو العكس أخوك بيبيعها ب7 وأنت بيبيعها ب6، ما فيش مشكلة إن شاء الله تعالى. بارك الله لكم
دكتور.
نعم
اذا دخل احد المحل وبعت له مثلا شيء بان هذا الشيء بكذا وشخص اخر بعت له بكذا، فما الحكم؟
برضه ما فيش لا فرق. بارك الله فيك برضه انك
بارك الله فيك يا دكتور، نسالك الدعاء يا شيخ.
ربنا يبارك لك ويوسع عليك. القرض ايها الاحبه خلق او معامله من المعاملات الحسنه التي دعا اليها الاسلام لتفريج كربات المسلمين وقضاء حاجه المحتاجين. الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الارزاق لحكمه جعل الناس غنيا وفقيرا. ها، فالفقير هذا يحتاج فيقترض من ذي المال فيقرضه ذو المال. هذا يعني هذه معامله من المعاملات الحسنه الكريمه التي دعا اليها الاسلام وحث عليها. اقول القرض أيوة نعم أيوة أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أيوة فضلك، بس سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل شريف.
لو سؤال بس بالسلامة.
نعم.
دلوقتي حضرتك بتقول دلوقتي لو واحد معاه 5000 جنيه وأقرضه من واحد أو الدولة لواحد.
أيوة.
علشان يشتري 5 طن حديد.
نعم.
وفضل حضرتك كان سعر التن في الوقت دوت كان مثلا 1000 جنيه.
أي نعم.
بعد سنتين ثلاثة سعر التن غلي.
نعم.
فدلوقتي بقى الاخ الدول اللي خد منه 5000 دولار ردهم حديد ايا كان.
اي نعم. جزاك الله خيرا.
نعم.
هنا احسنت سؤالك، هذا ذكرنا بشيء الحمد لله ننبه عليه. نقول يا اخواني في السلم لما تيجي تديني تاخذ مني فلوس عشان تديني السلعه بعد اجل نتفق عليه، لابد ان نتفق على الثمن وعلى الكيل والوزن والأجل. في بعض الناس بيقول إيه، إحنا الآن مثلا بنضم الغلة، بعد 3-4 شهور إن شاء الله هنضم الرز. يجي واحد يقول إيه، هات 5000 جنيه أديك بهم رز وبسعر يومه. يعني إيه، خد 5000 أهمت ولما تدخل الرز يبقى شوف الرز نهارها بكام وإيه، واديني رز بما يساوي 5000. هذا خطأ. لا بد أن نتفق على 5000 دول يساوي 10 أراديب، 5 أراديب قنطرين، 3 قناطير. نتفق النهاردة بغض النظر عن سعر يوم التسليم، ملناش علاقة بسعر يوم التسليم. أنا ببيع لك النهاردة وبشتري منك بالسعر اللي ترضيه. بعض الناس يقول لك إيه، ما هو طبعا أنا لما أخذ منه فلوس دلوقتي على الرز طبعا هيكون السعر إيه نازل، ولما صاحب الفلوس هياخد الرز هيبيعها بسعر ايه اكتر. طب يا اخي مفيش مشكله، طب ما هو انت خدت فلوسه انتفعت بيها، فلما ياخد الرز وربنا يرزقه منه برضه يبقى هو مكافاه، مفيش مشكله. ثم لا ننسى ان الله هو المسعر، فاحنا دايما بنفترض ايه، نقوله ان السلعه في موسمها هتبقى اغلى من يوم ان باعها في غير موسمها. لا، ممكن ترخص، ان الله هو مسعر، وحتى لو غلت ما فيش أي مشكلة خالص. فسؤالك بارك الله فيك، واحد قال لك هات 5000 جنيه وحجيب لك 5 طن حديد، وكان الطن في ذلك الوقت بإيه بألف، وقال لك بعد سنتين حجيب لك 5 طن حديد بال5000 جنيه بتوعك. لما جاء موعد التسليم صار الطن بألفين بثلاثة، لا حرج عليك ولا عليه، أنت لك عنده حديد وهو عليه أن يعطيك الحديد وإن غلى السعر. أيوة نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
محمد عبد الرحمن من الأردن.
حيا الله أخي محمد،
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
والله أنا عندي معمل طوب بس الأسمنت غالي اليومين دول، فكنت مستلف أسمنت من واحد، فالنهاردة الطن أغلى من زمان.
نعم.
فاعطيني بسعر اليوم ولا ادي له اسمنت مكانه؟
معلش يا اخي محمد، سؤال تاني.
يعني خدت منه اسمنت من شهر.
اشتريت اسمنت
من شهر.
اشتريت اسمنت. والسعر معلوم.
والسعر كان اقل من اليوم.
معلوم.
انت
اشتريت هذا، المعامله تمت من كم؟
من شهر.
من شهر انت اشتريت اسمنت من شهر والسعر معروف.
انا استلفت الاسمنت.
استلفت؟ استلفت مبلغ من المال؟
لا، استلفت 2 طن اسمنت منه.
استلفت من واحد 2 طن اسمنت على ان تردها 2 طن اسمنت؟
قال لي خليهم عندك لما احتاجهم اخذهم منك.
كويس، ماشي. ايه سؤالك؟
فهو ما احتاجش الاسمنت، ادي له بسعر اليوم ولا ادي له بسعر
لا حتدي له اسمنت بارك الله فيك، حترجعوا الاسمنت خاتم منه طنطين اسمنت حتراجعهم له طنطين اسمنت.
ما هو مش لازم الاسمنت، قال لي
لا ياخذوا يبيعوا ياخذوا يبيعوا
ياخذ. شكرا
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ واعانك وزاد التقوى وايمان ان شاء الله.
اللهم امين واياكم والسامعين.
اسالك الدعاء يا شيخ.
ربنا يبارك لنا ولكم.
انا ملتحي لسه كده وعايز اسالك الدعاء والتثبيت يا شيخ.
اسال الله لك الثبات على الدين.
اللهم امين اللهم امين. سؤال ان شاء الله.
تفضل.
الفضل لله وحده. انا لو انا انسان بشتري مثلا سياره.
نعم.
والسياره دي يعني ب 100,000 جنيه.
نعم.
كاش بيدوها مثلا ب 50.
نعم.
وبروح بجيبها بالقسط بكام؟ بمية.
نعم.
هل في دي ربا؟
هو سؤالك محمد هذا هو سؤال الأخ الذي سبقك وقلت لك اسمع الكلام في القرض وخطر الاستدانة حتى لا تبيتن مستدينا، فاسمع هذا الباب إن شاء الله في الفقه وباب القرض وستجد الجواب الشافي إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا بكم. نعود فنقول اتصال آخر. أبو حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
تفضل بي حياكم الله.
يا شيخ أنا إنسان في الصباح نقوم نمشي نخدم الأسماك ريحتي بالحوت.
بالراحة. بالراحة شوية الله يبارك فيك عشان.
ندخل المسجد.
معلش عشان لا أسمعك بالراحة شوية شوية شوية. تكلم. تكلم.
أي.
أي.
اني نمشي في الصباح نمشي للديوان نسري الحوت ولكن الريحه نتاعي بالحوت كيفاش نجم ندخل المسجد بس نقول جماعه ولا لا.
انت تتاجر في الاسماك او تبيع الاسماك؟
نعم.
وتريد ان تدخل المسجد يعني تسال عن ريحه؟
خاطر اذا كان ندخل للمسجد واني نؤذي الملائكه ونؤذي الناس.
طيب زادك الله حرصا وبارك الله لك في تجارتك إن شاء الله تعالى. تحاول بارك الله فيك. الحمد لله نحن في زمان المنظفات كثيرة ووسائل التنظيف كثيرة والعطور كثيرة، فتحاول إن شاء الله حتى لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي المصلين. تحاول يكون عندك كده في المحل تبعك عطر كويس كده، مادة منظفة مطهرة جميلة كده عند الصلاة تضعها وتجعل لنفسك ثيابا نظيفة في المحل عندك في الدولاب ترتديها عند الدخول للصلاة. تفضل. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ كنت بسأل حضرتك في حكم الجمارك، هل يجوز الرسوم الجمركية أم هي مكوس؟
حكم إيه؟
الرسوم الجمركية.
نعم.
العمل في مصلحة الجمارك.
نعم نعم.
حكم يا شيخ العمل في مصلحة الجمارك ولو أنا بعمل فيها حاليا.
طيب اسمع إن شاء الله تعالى بعد هذا الكلام إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
أخذتنا الأسئلة بعيدا. اتصل تاني. نعم. أي أيوة نعم. أيوة أخت هدى.
أيوة.
تفضلي.
هي شقة مقر شركة بيني وبين شركة وكان عليها مشاكل وأنا تطوعت إن أنا أسد المشاكل اللي عليها بحيث نقدر نبيعها نتنازل عنها لأنها إيجار وناخد مبلغ يعني أخد اللي صرفته ويتوزع الباقي. وبعدين سمعت بتقولوا إن حرام التنازل مش من حقنا، فعاوزة يعني أتأكد.
تنازل إيه يا أخت هدى اللي حرام؟ تنازل إيه؟
تنازل عن شقة إيجار.
أنت مستأجرة شقة؟
أيوة.
مستأجرة شقة.
أيوة.
جيد. وبعدين
وعاوزة أسيبها.
عايزة تسيبها للمالك؟
أيوة.
المالك بحاجة إلى الشقة؟
لا هو مش في حاجة ليها.
طيب أنت استغنيت عنها أنت كمستأجرة؟
يعني احنا كان عندنا أمل إن احنا ناخد منها.
لا ما اسمعيني يا أختي هدى بارك الله فيك.
أيوة.
أنت الآن مستأجرة شقة لأي مصلحة؟
أيوة.
إيجار في مكتب أي شيء.
أيوة.
مستأجرة شقة والآن مصلحتك انتهت ولم تعد لك حاجة في الشقة.
أيوة.
وتريدين أن تسلميها للمالك.
أيوة.
لماذا تريدين من المالك؟
هل لنا حق ناخده منه؟
لا يا أختي هدى لا ليس لك حق، عليك بارك الله فيك أن تسلمي الشقة لصاحبها
ولا أطلبه بالفلوس
ولا تطالبين بأي شيء أبدا. لا يجوز أبدا
أبدا.
أي نعم.
كتر خيركم
بارك الله لك. لعلنا نستطيع أن نعود إلى ما أردنا الكلام عنه، وهو القرض. السلف بلغتنا العامية هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه، مثله بلا زيادة، لأنه في زيادة ربا زي ما انتهينا مسألة الربا. القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه. يعني معلش اديني 100 جنيه الأسبوع، تخد 100 جنيه بعد أسبوع جيبها 100 جنيه. وهو في أصل اللغة القرض القطع، زي ما سمينا المضاربة قراضا. وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله، بيقطع من قطعة من ماله يعطيها للمحتاج. هذا القرض كما قلت معاملة حسنة دعا إليه الإسلام وندب إليها ورغب فيها. ففي فضل هذا القرض جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني مثلا جي واحد قال لك ماكش 100 جنيه، اديت له 100 جنيه رجعها بعد أسبوع، بعد أسبوع تاني قال لك ماكش 100 جنيه، اديت له 100 جنيه ورجعها بعد أسبوع، ال 100 جنيه راحت مرتين وجات لك ايه، كتب لك أجر الصدقة تصدقت 100 جنيه ما إنك أنت أخذت 100 جنيه. لكن إذا أقرضت مسلما قرضا مرتين يكتب لك أجرها صدقة. لكن وإن كان الإسلام حث أصحاب الأموال على تفريج كربات المكروبين وقضاء حاجات المحتاجين، إلا أن الإسلام أيضا حذر وشدد على الناس أن يتساهلوا في أمر الاستدانة. فيا أيها المشاهد الكريم، الحذر الحذر أن تستدين من الناس قرضا حسنا. خلي بالك القرض الحسن هتاخد 100 ترجعها 100، ما تحاولش يعني تتهاون بهذا الدين وكل شوية هات يا فلان وهات يا فلان، ومش كل شوية رايح على المعارض ومشتري بالدين. اسمع كده ما جاء في الأحاديث من التشديد في الدين الحسن. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 دخل الجنة. اللي روحه تطلع وهو بريء من 3 حاجات دخل الجنة. إيش هي الثلاث حاجات دي؟ من الكبر والغلول والدين. اللي يموت روحه تطلع وما فيش في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل الجنة. اللي روحه تطلع وما غلش، والغلول هو أخذ المال خيانة، والأصل فيه أخذ المجاهدين من الغنائم قبل قسمتها خفية، أخذ المجاهدين من الغنائم قبل قسمتها، لكن الأمر يمتد ليشمل أخذ المال خفية وخلسة من كل حال، الاختلاس، النهب، السرقة، كل هذا غلول. والدين اللي روحه تطلع وما عليهوش دين يدخل الجنة. معنى كده اللي روحه تطلع وعليه دين ما يخش الجنة. ولذلك جاء الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم هناك دينار ولا درهم. استلفت ومت وما سددتش، هتسدد الفلوس دي يوم القيامة؟ ما فيش يوم القيامة فلوس، هتسدد بالحسنات والسيئات. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ لو أنا جاهدت في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلت شهيدا في المعركة، ربنا يكفر عني الذنوب وخطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل: كيف قلت؟ أعد سؤالك مرة ثانية. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. يعني لو مت في سبيل الله وكان عليك دين مش هتخش الجنة. ولذلك كان من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي كمان بقى حاجة أكتر من كده في التشديد والتخويف من الاستدانة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يوم مع أصحابه، إذ رفع بصره إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من التشديد في الدين. اسمع كده أيها المشاهد الكريم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل، ما دخل الجنة وعليه دين. لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم رد الله عليه روحه ورده إلى الدنيا فجاهد مرة ثانية فقتل، ثم رد الله عليه روحه فجاهد المرة الثالثة فقتل في سبيل الله، ما دخل الجنة وعليه دين. أمر خطير جدا يا إخواني، أمر خطير جدا، أمر الاستدانة. ما عدناش بس من مد إيدين الناس ونستلف، لا، المعارض الآن الموبيليا والأدوات المنزلية ومعارض السلع المعمرة، تخش شيل ولو معكش أي حاجة، بس حول لنا مرتب بس كده نخصم منه خلاص. فأمر خطير جدا يا إخواني، أمر الدين. وقد قيل: الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. مشي على جدك يا أخي، مشي على جدك، ما تستلفش، لا تشتري السيارة أم 50,000 ب100,000 كما سأل السائل، ولا ب70,000. معاك 30,000 اشتري سيارة مو على جدك، معاك 40 اشتري على جدك، ولما ربنا يوسع عليك جدد. لماذا تبيت مدينا؟ ألا تعلم أن كثيرا من الناس ماتوا مدينين وتركوا تركات، فبخل الورثة بقضاء دينهم وأخذوا تركاتهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.